بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يكتبه لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ومن فضل الله عز وجل علينا أن يسر الله عز وجل لنا هذا المكان المبارك وهذا المسجد المبارك، وأسأل الله أن يكون منار هدى ومنبع العلم، وأن يجعل من قام ببنائه وتشييده ومن سعى في ذلك أن يجزيه خير الجزاء. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا، فنحمد الله ونشكره سبحانه وتعالى. ونحن في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، نبدأ بإذن الله عز وجل أول دروس في هذا الجامع المبارك بعد النقلة إليه، ونستأنف وقد وصلنا إلى حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللسامعين في باب الاستطابة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضا قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. الغائط المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه الخاص. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. قلت: سموه بذلك لأنه يزال فيه الرحم أي الوسخ. موضوع الحديث: إكرام القبلة عن استقبالها بالفروج عند البول. المفردات: لا تستقبلوا أي لا توجهوا نحو القبلة، لا تستدبروا أي لا تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم، شرقوا أو غربوا، استقبلوا ناحية المشرق أو ناحية المغرب، فننحرف أي نميل. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين عن التوجه إلى القبلة في حال البول والغائط، وأن يجعلها الإنسان في ظهره باستدبارها، وأمرهم أن يتوجهوا إلى ناحية المشرق أو المغرب.
ذكر عبد الغني رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا قبل ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ومعنى الغائط كما ذكر الشيخ رحمه الله هو يطلق في لغة العرب على المنخفض من الأرض، وما ذلك إلا من أجل أن يستتر، فمن أراد أن يذهب أن يقضي حاجته فإنه يذهب إلى الموطن المنخفض ويسمي باسم الغائط، وهذا في اللغة العربية. ثم بعد ذلك أصبح هذا الاسم اسم الغائط، بدلا من أن يكون عن الأرض المنخفضة أصبح كناية عن قضاء الحاجة لها بول أو الغائط، وذلك تكريما لعدم ذكره. وانظر للشريعة الإسلامية، وانظر للقرآن الكريم، إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الألفاظ يكون فيها أدب باختيار الألفاظ. فيقول الله عز وجل: وإذا أتيتم من الغائط أو أتيتم من الغائط أو لامستم النساء، ما ذكر الجماع ولا ما ذكر أشياء التي يعني، إنما هذا من باب التربية على اختيار الألفاظ التي يكون فيها الأدب. ومن ذلك هذا الكلام لم يذكر العذراء ولم يذكر ما يخرج من الإنسان، بل كناه باسم الغائط. وهذا أيضا يدلنا على أمر أنه ينبغي للمسلم أن يختار الألفاظ الطيبة والألفاظ الحسنة التي يكون عليها كلام العرب والتي يفهم بها، ومن ذلك كناية، يكني عن هذه الأشياء بهذه الألفاظ. ولذلك ما تذكر في القرآن الكريم ولا في السنة إلا كلمة الجماع أو لامستم النساء ونحو ذلك، ما يذكر يعني الإلداج، وما يذكر إنما بهذه الكنايات وبالألفاظ من باب التأدب. ثم قال: فلا تستقبلوا القبلة، يعني بمعنى أنكم لا تتوجهون سواء بقبلكم إلى القبلة، يعني لا تكون القبلة أمامك وقت قضاء الحاجة، ولا تستدبروها أيضا، ولا توليها الدبر، لا توليها دبر، بحيث يكون وراءك ودبرك باتجاه القبلة، ولكن شرقوا أو غربوا. وشرقوا أو غربوا هذا لمن كان من جهة في جهة المدينة، ومكة جنوب، فلذلك يكون الشرق والغرب لا بأس، ليس اتجاه القبلة. وكذلك لمن كانت القبلة شماله يشرقون وغربهم، أما لو كانت القبلة غربهم كجهة الرياض ونحوها أو المنطقة الشرقية أو من كان شرق القبلة، فإنه يتوجه إلى الشمال ويتوجه إلى الجنوب، وكذلك من كان غرب القبلة فإنه يتوجه أيضا للشمال والجنوب. هذا معنى الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا لمن كان في المدينة، أو لمن كانت القبلة شماله أو جنوبه. السلام. والمراحيض عندما قال رضي الله عنه أبو أيوب: قدمنا الشام، وذلك بعد فتحها، يعني قدم وأبو أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى مات واستشهد رضي الله عنه في الروم، وقيل عند أسوار القسطنطينية. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، التي يقطع عليها الحاجة، مبني بناية قد بنيت نحو الكعبة بحيث أنه لا يستطيع إذا أتى يقضي الحاجة عليها فإنه يتوجه إلى الكعبة. قال فننحرف عنها، عن ماذا؟ ننحرف عن القبلة أثناء قضاء الحاجة، ونستغفر الله عز وجل. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عليهم، وأنهم هذا الفعل لم يفعلوا فيستغفر الله سبحانه وتعالى ولو لم يكن هم فاعلون. فهم مع ذلك عمل رضي الله عنه بهذا الاحتياط وبهذا الفعل، وأيضا استغفر الله سبحانه وتعالى. فهذه معنى الحديث إجمالا. وكما ذكر رحمه الله شيخنا أنه النهي عن التوجه إلى القبلة في حال البول والطلاق. أما فك الحديث فستأتي المسائل ونذكر بإذن الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: فقه الحديث. يؤخذ من الحديث أولا تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، لأنه الأصل في المنهيات، إلا أن النهي هنا معارض بحديث ابن عمر الآتي وحديث جابر عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حسنه الترمذي وصححه ابن السكن وغيره. لهذا اختلف الناس في حكم الاستقبال والاستدبار على ثمانية أقوال. وما
نعم هذه كما ذكر رحمه الله ثمانية أقوال على هذه المسألة. المسألة الأولى رحمه الله تحريم، لأن النهي يقتضي التحريم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الشارع عن شيء فإنه يقتضي التحريم، ما لم يدل دليل على خلافه. فإذا دل الدليل على خلافه فتحول من التحريم إلى الكراهة، فينتقل من أنه محرم إلى الكراهة. وهنا في هذا الحديث: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط ولا بول. إذا من هذا الحديث يفهم أنه يحرم استقبال القبلة بغائط أو يحرم ذلك، كذلك الاستدبار. لكن هناك ما يدل على أن هذا التحريم، على أن هذا النهي، على أن هناك أحاديث تعارض هذا النهي، كحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم استدبر ماذا؟ الكعبة. والحديث هنا عن استدبار الكعبة، فهذا دل دليل على أن هذا الحديث يعارض هذا النهي. كذلك أيضا حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي ذكره شيخنا رحمه الله، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض، يعني قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، بعام يستقبلها. فهذا الحديث وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، وهذا الحديث أيضا معارض هذا الحديث. فما هو العمل الآن؟ عندنا ثلاثة حديث: حديث ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، وحديث بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبرها، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل أن يموت أنه فعل ذلك قبل أن يقبض بعام يستقبلها، يقول رأيته يستقبلها قبل عام. فهذه الأحاديث للعلماء فيها عمل. ما هو العمل؟ كما ذكر رحمه الله تعالى، لذلك اختلف الفقهاء. فمنهم من رأى التحريم وهم الحنفية، قالوا يحرم استقبال القبلة واستدبارها سواء في الدنيا أو في الخلاء أو في الصحراء. من العلماء من قال لا، إنما يحرم استقبال القبلة بالبول والغائر استقبالها، وأما استدبارها فإنه يكره لا يحرم. وقول ثالث أنهم قالوا أنه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، ولا يجوز استقبالها واستدبارها في غير البنيان في الصحراء. وذكر شيخنا رحمه الله العلماء كما ذكر أن هناك ثمانية أقوال العلماء، ثمانية أقوال للعلماء في هذه المسألة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن يعني حاصل هذه خمسة أقوال، هذا الملخص الذي ذكرتها. نسمع كلامه رحمه الله.
قال رحمه الله: ومرجع هذه الأقوال إلى ثلاثة أمور، أحدها النسخ، والثاني الجمع، والثالث التخصيص. فالقائلون
معنى هذا منهم قال أن الحديث منسوخ، أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه نسخ حديث أبي أيوب منسوخ. إذا كان منسوخ فدل على ماذا؟ على الجواز مطلقا، على الجواز مطلقا. إذا هذا السبب، يعني العلماء ما اختلفوا إلا بهذه الروح، فمن وراها النسخ فقال هذا منسوخ، وقال أن الحديث أن استقبال القبلة واستقبالها يجوز في البنيان وفي غير البنيان. أما الجمع ومنهم من جمع فقال لا، بدلا من الحديث يعني نجمع الأحاديث ونعمل بجميع الأحاديث، نجمع بجميع الأحاديث، كيف نعمل بهذا نجمع بهذه الأحاديث؟ قالوا ما دام في الفضاء، في الفضاء في الصحراء، فعند ذلك يكون محرم تحريم، وأما إذا كان في البنيان فإنه يجوز استقبال القبلة واستقبالها أثناء البول والغائط. إذن فقالوا بالجمع بالأحاديث، ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة، استقبل كما في حديث جابر، في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. هذا من ناحية الجمع. الثالث قال من ناحية التخصيص، قالوا أنه مخصص فقط، خصص أن الحديث مطلق، وما خصص إلا الاستدبار، إلا الاستدبار. طيب وحديث عبد الله وحديث جابر، قالوا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حديث جابر فيه من فيه وضعفوا هذا الحديث، من رأى تضعيف، الحديث صحيح، الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وفيه محمد بن إسحاق، وفيه أنه أيضا صرح بالتحديث وهو مدلس لكنه صرح بالتحديث، لذلك اعتبر العلماء أن حديثه حسن، فحديثه حسن. إذا هذا معنى التخصيص.
قال رحمه الله: فالقائلون بالنسخ اختلفوا، فمنهم من رأى النسخ في الصحاري والبنيان، وهم عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري، وهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد ونسبه في الفتح إلى الجمهور. قال: وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. ومنهم من رأى النسخ في البنيان مقيدا بالاستدبار دون الاستقبال، وهو مروي عن أبي يوسف. أما الجمع فهو حمل حديث أبي أيوب على الكراهة وحديث ابن عمر على الجواز، وهو مروي عن القاسم بن إبراهيم والهادي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد، ويجوز الجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري وحديث ابن عمر على البنيان كما تقدم في النسخ. أما القائلون بالتخصيص فهم يحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم ويرون أنه محكم، أما حديث ابن عمر وجابر فهم يحملونهما على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل مما تقدم خمسة أقوال، أحدها الجواز في الصحاري والبنيان.
نعم، وهذا أي عروة بن الزبير رحمه الله تعالى وربيعة وداود الظاهري، هؤلاء رأوا أنه الجواز، أنه يجوز في الصحاري والبنيان. طيب واستدلالهم بذلك قالوا أن حديث جابر ناسخ بحديث أبي أيوب.
والثاني المنع في الصحاري والجواز في البنيان.
وهذا المنع في الصحاري والجواز في البنيان، وهذا رأي ممن قال به حنابلة ومالك رحمه الله تعالى.
والثالث إجازة الاستدبار فقط في البنيان. والرابع
إجازة الاستدبار فقط في البنيان، أي أنه يجوز الاستدبار فقط في البنيان.
والرابع كراهة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان.
هذا مبني وأخذوا الكراهة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه المتبدل، فالذي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أردنا الماء. قال ثم رأيته قبل موته بعام يقول مستقبل القبلة.
والخامس تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان.
وهذا رأي أبو حنيفة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لا فرق بين الفضاء والبنيان في بضعة عشر دليلا. هذا قاله في زاد المعاني، إذن يرى ابن القيم رحمه الله أنه محرم في البنيان وفي الصحابة.
وأقربها إلى الحق الثاني والرابع، لكن يرجح الثاني لأنه تفسير الصحابي راوي الحديث فيما رواه عنه مروان الأصفر.
يقول رحمه الله وأقربها إلى الحق الثاني والرابع، الثاني يعني المنع في الصحابة والجواز في البنيان، والرابع يعني كراهة الاستقبال في الصحابة والبنيان. لكن الذي يدل والذي يرجح والراجع والله أعلم أنه الجواز في البنيان والمنع في الصحاري، ومعنى الصحاري فضاء. طيب ما يدل عليه؟ ما يدل عليه ما روى أبو داود رحمه الله تعالى عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الحديث حسنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهذا يدل على أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحاري، في الفراغ ما في شيء يستره. ولذلك حديث جابر رضي الله عنه، فحديث جابر وحديث ابن عمر وحيث هذا الحديث فعل ابن عمر رضي الله عنه كلها تدل على انه يجوز انه يستقبل القبله في الدنيا اذا كان هناك حائط يحوطه، واما في الفضاء فانه يحرم عليه ذلك، والافضل في ذلك والاولى ان يبتعد عن ذلك ان استطاع، والا فانه يجوز الى يعني بعدا عن الخلاف.
قال ثانيا يؤخذ من قوله فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المخالفة وشدة خوفهم من الله عز وجل.
وهذا يدل على فضلهم رضوان الله عليهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون، ومع ذلك أنهم يعني يخافون أن يخالفوا ويفعلوا شيء نهاهم الله سبحانه وتعالى، وهم الذين إذا أمر الله عز وجل بأمر امتثلوا، وما ذلك والأمثلة على ذلك كثيرة، من ذلك أنهم كانوا يصلون صلاة متجهين إلى القبلة، إلى كانت قبلتهم إلى بيت المقدس، فأتى وهم يصلون أتى رجل إلى مسجد في قباء وهم يصلون وقال إنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توجهوا أن يستقبل القبلة الكعبة، فتوجهوا وهم في صلاتهم امتثالا يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله سبحانه وتعالى، إذا أمر الله عز وجل امتثلوا ذلك ما يتأخرون، فلذلك فهم بعيدون رضي الله عنهم عن المخالفة، ولو حدثت منهم مخالفة فهو يخاف خوفا شديدا، لذلك هذا من فعله رضي الله عنه خاف، وذلك قال ننحرف عنها ونستغفر الله، هذا من خوف من الله عز وجل، لأنهم هذا تعظيم لله عز وجل، يقدرون الله حق قدره، فمن عرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مصطفى رضوان الله عليه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه، في رواية مستقبلا بيت المقدس. موضوع الحديث: جواز استدبار القبلة في البول إذا كان في البنيان. المفردات: رقيت أي صعدت، يقضي حاجته قضاء الحاجة، كناية من الكنايات على الخارج. المعنى الإجمالي: صعد ابن عمر رضي الله عنه على بيت حفصة أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم مسادفة وهو يبول متوجها نحو بيت المقدس والكعبة وراءه. فقه الحديث قد تقدم في الحديث قبله والله أعلم.
وهذا انظر أنه حتى بيّن الله عز وجل وهذا من التشريع، يقول: رأيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، يعني لم يأتي يعني ذهب أو أنه، إنما بحاجة قبل بيّن، وما طلع ورقى إلا من أجل أمر، ولكن الله عز وجل جعل من هذا يعني هذا الرقي وهذا الصعود على هذا البيت حكم، ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أفعاله عليه الصلاة والسلام، وحكمه يحكم عليه. قال: مستقبل الشام، بمعنى أنه بيت المقدس، وإذا استقبل الشام استدبر ماذا؟ الكعبة، مستدبر الكعبة ويقضي حاجته. وفي بعض الأحاديث كان على لبنتين، كان على لبنتين يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: وهذا هو أفضل، لأنه مثله الآن ما يسمى بالفرنجي أو الكرسي الفرنجي، مثله لأنه يغطي يعني عورته، يغطي العورة، فمثل هذا يغطي العورة، ولو رقى مثل هذا مثل ما فعل ابن عمر فعورته يعني مغطى. فهذا بيّن أنه كان على لبنتين، حتى الوصف الدقيق الذي وصفه أنه كان على لبنتين عليه الصلاة والسلام.
قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. الإداوة إناء صغير من جلد، والعنزة الحربة الصغيرة. موضوع الحديث: سنية الاستنجاء بالماء. المفردات: يدخل الخلاء أي المكان الخالي، وغلام نحوي أي مثلي في السن أو الخدمة، فيستنجي بالماء. الاستنجاء إزالة النجاسة من المخرج، وهو القذر بالماء أو الحجارة.
هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، هذا وصف لفعله عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الأوصاف الأمان. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي، الغلام هو المميز، والمميز حتى يبلغ، ونحوي يعني مقارب لي في السن، يعني نحو سني، نحوي في السن أو في الخدمة كما ذكر الشيخ، لكن الأصل هو ماذا؟ أنه نفس يعني سني، قلنا غلامين بمعنى أن أنا وهو يعني نفس السن. معي إداوة، إداوة، إداوة كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها إناء صغير الجلد، الإناء الصغير من الجلد يجعل الماء، وهذه تسمى إداوة. والعنزة، العنزة عصا في أسفلها زج. ما هو الزج؟ الزج كما ذكر ابن فارس قال رحمه الله تعالى: والزاء والجيم أصل يدل على رقة في شيء من ذلك، زج الرمح أو السهم. الزج هو عبارة عن شيء محدد، مثل يعني بحيث كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى معناه، قال: قال ابن ملقن رحمه الله تعالى في توضيح سبع الجامع الصحيح هذه العنزة، قال ابن التين العنزة أطول من العصب وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح. إذن معنى هذا أن فيها زج زي المسمار الآن أو القرن، بحيث أنه يكون يعني يستطيع أن يخرق الشيء، إما الأرض يخرقها مثل الآن مسمار الآن مثل المسامير. إذن هذا المقصود أن فيه زج. وقال ابن القيم رحمه الله هذه العنزة أهداها له النجاشي رحمه الله تعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يستصحبها معه يصلي إليها في الفضاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها. لماذا؟ من أجل أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وذكر بعض شراح المصابيح أن لها فوائد: دفع العدو، إذا جاء عدو بإمكانه أن يدفع بها عن نفسه، وكذلك الحية ونحو ذلك، دفع العدو واتقاء السبع، لو جاء سبع عليه فإنه يدفع بهذه الحرة أو هذه العنزة. قال ونبش الأرض، إذا هي يستطيع أن يحفر بها وينبش الأرض. قال رحمه الله تعالى ونبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش، إذن يعمل بها مثل أنه يحفر بها الأرض الصلبة حتى يقول لا يرجع عليه قوله، إذا باء لا يرجع عليه. قال رحمه الله وتعليق الأمتعة، كذلك علق عليها، إذا وضعها علق عليها المتاع، علق عليها ثوبه، علق عليها غترته، علق عليها متاعه التي يمكن صنعه. قال والتوكع عليها، أيضا من فوائدها أن يتوكع عليها أثناء المشي وأثناء الوقوف. قال والسترة بها في الصلاة، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضعها أمامه سترة له في الفضاء. قال رحمه الله فيها مآرب أخرى، يعني لو ذكرت وعدت فيها أيضا مآرب أخرى، هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عن العنزة. إذن هذه العنزة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها ويأتي بها من أجل أن يضعها سترة، وكذلك ضعها متاعه حتى لا يعلم من أتى أن هنا أحد لا يأتي عليه وهو يقضي الحاجة، لا يأتي عليه وهو يقضي الحاجة، إنما هذا من باب الإخبار. فهذه فوائد العنزة.
قال رحمه الله تعالى في المعنى الإجمالي: يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الخلاء فيتبعه هو وغلام آخر بماء للاستنجاء والوضوء وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصلاة. فقه الحديث: أولا فيه استخدام الرجل الفاضل في أصحابه، ثانيا فيه استخدام الصغير.
في هذا الحديث فوائد ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن خدمة الرجل الفاضل هذه أيضا فائدة ومطلوبة، أن ينظر خدمته، وذلك ابتداء بأنس الصحابة رضي الله عليهم عندما كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رجل فاضل عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فيعني خدمته هذا أمر يعتبر مشروع، خدمة الرجل الفاضل هذا أمر مشروع، وحمل الماء له وحمل العنز له وما يحتاجه هذا من أعمال الخير ومن أفعال الخير. أيضا فيه أيضا فائدة استخدام الصغير، الولد، الفتى، الغلام الذي أو المميز يعمل، إن كان يضيق الحمل يحمل هذه الأداوة ويحمل الماء ويحمل المتاع، إن كان يستطيعه لا بأس بذلك، وهذا من التعليم، هذا من أيضا التربية على العمل، ليس في إلا إذا كان يشق عليه فلا، إذا كان يشق عليه هذا لا، لكن إذا كان لا يشق عليه حمل هذه الأشياء فأيضا فيه جواز استخدام الصغير لمثل هذه الأعمال التي تبين له وأيضا يستفيد منها في حياته العملية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه معاذ وردف خلفه ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخره، فيستفيد ويتعلم منها. وهذا ما تعلم أنس بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يستنجي بالماء. طيب لما؟ لأن لماذا الاستنجاء بالماء؟ سيأتي إن شاء الله تعالى.
قال: ثالثا فيه سنية الاستنجاء بالماء، ويجب عند عدم الحجارة كما تجب الحجارة عند عدمه، ويستحب الجمع بينهما، والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار على أحدهما، لأن كليهما واجب مخير بينه وبين الآخر، أي الماء والأحجار، وهذا هو مذهب الجمهور. وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء بالماء، وهو مردود بالنص.
قال رحمه الله تعالى: أيضا فيه سنية الاستنجاء. الاستنجاء بالماء أو الاستثمار هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يبين أنه يستنجي. ومنهم من رأى الجمع وأفضل الجمع، الجمع بين الاستثمار ثم بعد ذلك الاستنجاء، يعني يستجمر ثم يستنجي. ومتى يجب الاستنجاء بالماء؟ يجب إذا لم يوجد ما يستجمر به. الأمر الثاني إذا تعدى المحل، إذا تعدى الخارج محل المحل المخرج، إذا تعدى الخارج المخرج محل المخرج، فإنه في هذه الآية يجب ماذا؟ يجب استنجاب الماء. أما إذا لم يتعدى فإنه يكتفي له أن يستجمر. تعدى يكون مثلا لو كان يعني لم يطلع صل، ما طلع منه شيء صل، إنما طلع منه سائل، هذا يتعدى، هذا يجب فيه ما لا يجب فيه الماء، هذا يجب فيه أن يستنجي بالماء. قال رحمه الله تعالى: والأفضل عند وجودهما. الأفضل عند وجودهما مع بعض الاستنجاء والاستثمار أن يقدم، إذا كان أمكن الجمع فلا بأس، وأما إن لم يمكن الجمع بينهما فإنه الأفضل في الاستنجاء بالماء، الأفضل الاستنجاء بالماء. لما؟ لأن الاستجمار هو إزالة النجاسة، يبقى أثر يسير لا يفنه إلى الماء. الاستجمار يبقى أثر لا يفنه إلى الماء، لا يزيل كل النجاسة، بينما الماء يزيل كل النجاسة. ولذلك الله عز وجل امتدح أهل قباء بأنهم يتطهرون بالماء، فامتدحهم الله سبحانه وتعالى، امتدحهم بذلك. وبسبب هذا جعل الله عز وجل أنهم يستخدمون الماء، امتدحهم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وإرادة الاقتصار والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار على أحدهما. قال: لأن كليهما واجب مخير بينه وبين الآخر. ثم ذكر أن هذا هو مذهب الجمهور رحمه الله تعالى.
قال رابعا: يؤخذ من قوله وعنزه استحباب الصلاة بعد الوضوء. خامسا: يؤخذ منه استحباب السترة في الفضاء، والله أعلم.
نعم، السترة ذكر رحمه الله تعالى أنها يعني مستحبة، من العلماء من رأى الوجوب أنها يجب السترة إذا عند إرادة الصلاة، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في الفضاء يجب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنه أنه صلى إلى غير سترة، بل يأخذ العنزة ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام، ويصلي إلى الإبل، ما هو مكانها إنما توضع، نعم، فيضعها سترة لا بأس بذلك. قال رحمه الله: ويستحب الصلاة بعد الوضوء. فإذا توضأ وصلى ركعتين كما جاء في حديث لا يحدث فيهما نفسه غفر الله عز وجل له، وهذه من فضل الله عز وجل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله أعلم.